بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ومرحبا بكم أخوة المشاهدين والمشاهدات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ففي هذه المحاضرة نتناول الآيات من 42 وحتى الآيات 56 لمشيئة الله تعالى وعنايته وتوفيقه. وكما تعودنا نتعرف بداية على معاني المفردات التي تبدو غريبة، وبعد ذلك نتناول التفسير الإجمالي للآيات المذكورة، ثم تحليل الآيات أو التفسير التحليلي للآيات باعتماد على تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، مع ذكر ما يسر الله تعالى من فوائد أخرى، وذلك من خلال عناصر معينة. العنصر الأول من آداب الدعوة، وذلك من خلال الآيات، وإلا فآداب الدعوة كثيرة وتكلمت فيها آيات عديدة وأحاديث أخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كثرة ذكر الله، تحديد الداعي لهدف الدعوة ومنطلقها، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، الحرص على الهداية والتأميل فيها. العنصر الثاني اللقاء بين موسى وفرعون وأول موقف للدعوة بينهما، وأخيرا تعريف موسى بربه سبحانه وتعالى أمام فرعون. وبداية قبل أن ندخل في هذه التفاصيل نستمع إلى الآيات المباركات من أخينا الأستاذ عبد الرحمن، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.
نعوذ بالله من التكذيب والإباء على الله عز وجل ونسأله الهداية والتوفيق. معاني بعض المفردات الغريبة في هذه الآيات. وردت كلمة ولا تنيا في ذكري. تنيا من ونا يني، وهو الإبطاء في فعل الشيء والتأخر عن أدائه، وأحيانا كثيرة يكون هذا عن ضعف، فلذلك يراد بتنيا أي ولا تضعفا ولا تتأخر في ذكري أو عن ذكري ولا تضعف في ذلك. وورد هذا المعنى وذاك عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية علي بن أبي طلحة والطبري من طريق مجاهد كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله. قال الله تعالى لموسى وأخيه فقولا له قولا لينا. كلمة لين أصلها في الأجسام المادية، والجسم اللين هو ناعم الملمس يقال له لين، وكذلك الشيء الذي يطوى ويثنى ليس صلبا ولا قاسيا، فهذا أيضا يقال له شيء لين وعود لين. ثم أخذت هذه الكلمة ووصفت بها المعاني، فقال الله تعالى فقولا له قولا لينا، هو كلام يشتمل على ترغيب، كلام يشتمل على ترغيب وحسن عرض دون تسفيه للمخاطب أو تجهيل. هذا الكلام يقال له كلام لين وقول لين. وقيل لفلان الذي حسنت عشرته قيل عنه لين الجانب لتواضعه وحسن خلقه. قال موسى وأخوه، والكلام لموسى وأخوه تابع هارون عليه السلام، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. يفرط من فرط بمعنى سبق، والفرط هو السابق، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فرطكم على الحوض، أو قال إلى الحوض، يعني أسبقكم إلى الحوض الشريف يوم القيامة. نسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة. فالفرط هو الشيء السابق. والمعنى المراد في الآية إننا نخاف أن يفرط، أي أن يسبق إلينا بأذى قبل أن نتكلم. وكثير من الكافرين كان يفعل ذلك، يبدأ الداعية بالصدود وبالعناد وبالإيذاء قبل أن يسمع من الداعي ما معه من دعوة. جاء على لسان فرعون اللعين أنه سأل موسى قائلا فما بال القرون الأولى. فما بال، البال هو الحال المهم. الله تعالى يقول وأصلح بالهم، أي وأصلح حالهم. والبال أصله ما يخطر بالقلب، فإذا هدأ القلب وحسن ما يخطر عليه من الخواطر فإن حال الإنسان يحسن ويستقر وتقر عينه. ومعنى فما بال القرون الأولى أي فما حالهم. وموسى يعرف برب العزة سبحانه وتعالى قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا. المهد في أصله هو ما يجعل للطفل من لفافة وملابس ناعمة رقيقة دافئة تتناسب مع نعومة جسمه وليونة بدنه، فإذا ما وضع في مهده استراح ونام. الله تعالى جعل لنا الأرض مع أنها من حصى ومن تراب وحجارة وسهول وجبال ووديان، جعلها مهدا أي هي بالنسبة لنا في السكنة والحياة كحال المهد بالنسبة للطفل. وجاء في ذكر عيسى عليه السلام حينما أتت به مريم تحمله وقابلت قومها بذلك وقالوا لها قولتهم المشينة فأشارت إليه، ردا عليهم فأشارت إليه أي كلموه هو، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فالمهد مهد الصبي، والصبي المراد به الطفل الصغير الذكر، أما البنت فتسمى جارية. والأرض مهد لنا أي مريحة، هذا يمشي فوقها وهذا يقعد وهذا يرقد وهذا يبني ويعلو بالبناء وهذا يحفر وينزل في باطنها وهذا يأخذ منها وهذا يضع فوقها، كل يفعل حاجته فوق الأرض وفي الأرض، وهي مذللة هادئة ناعمة لا تعصى على فاعل، لأن الله تعالى ذللها لبني آدم. وسلك لكم فيها سبلا، سلك أي أدخل شيئا في شيء، كما يسلك العقد فتوضع حباته في الخيط فيقال فلان سلك العقد أي جعل حباته في السلك. والله تبارك وتعالى أخذ هذه الهيئة الحسية المادية ليصور لنا عذاب الكافر في النار، فقال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اسلكوه أي ضعوا هذه السلسلة في داخله في جوفه، يغل فيها كما تغل الحبة وتسلك في سلكها عند نظم العقد. فالسلك هو إدخال شيء في شيء. فأدخل الله تعالى في الأرض حين خلقها فجاجا وسبلا ليسلكها الناس. الله تعالى جعل الأرض مهيئة لحياتنا، فجعل فيها فجاجا وسبلا تصلح لحياتنا وتبلغنا مقاصدنا. أزواجا من نبات شتى، كلمة أزواج لعله سبق بيانها في مرة أخرى أو مرة سابقة. أزواج معنى أنواع وأصناف، وكل ما تقابل مع غيره فهو زوج له، كل ما تقابل وتلاءم مع غيره فهو زوج له، فالليل والنهار زوجان والسماء والأرض زوجان. والله تعالى يقول: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فمعنى أن الله تعالى أخرج وأنبت لنا أزواجا من نبات شتى أي أصنافا كثيرة بأشكال وأنواع وأحجام وطعوم مختلفة من النبات، وهذا من حكمة الله تعالى ومن عظمته سبحانه. ومعنى شتى أي كثيرة، وهي كلمة جمع، والواحد منها شتيت، شتيت وجمعه شتى، على وزن مريض ومرضى من هذا الباب، مريض ومرضى شتيت وشتى، وهو المشتت الكثير. وإذا تشتت الشيء كثر، فالمراد بهذا اللفظ هنا إظهار الكثرة، أن الله جعل من أصناف النبات الشيء الكثير جدا الذي يعظم على الحصر من حيث أشكاله وأنواعه وأصنافه وأطعامه وما إلى ذلك. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كلمة النهى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يقصد في الصلاة في الصف الأول من خلفه يكون أولو الأحلام والنهى، وهم أهل العقول، أهل العقول. والنهى درجة من درجات العقل تنهى صاحبها عن فعل ما يسوءه. هذه الحالة وهذه الصفة تسمى بالنهى، وهي اسم جمع والواحد منها نهية، نهية. وتسمى كما جاء في القرآن سمى عقلا، وتسمى كما جاء في سورة الفجر حجرا. هل في ذلك قسم لذي حجر، أي هل هذا القسم والفجر وليال العشر إلى آخره، هل هذا القسم فيه كفاية لذي عقل لذي حجر، لأنه يحجر على صاحبه أيضا أن يفعل ما يسوء. فيكون الإنسان صاحب النهى وصاحب العقل وصاحب الحجر إنسانا قيما ذا مروءة. هذه بعض المفردات التي تبدو غريبة في هذه الآيات المباركة. وإجمالها في التفسير أن يقال إنه بعدما أجاب الله موسى عليه السلام حين قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، إلى آخر هذا الدعاء. وكان هذا الدعاء استعانة على المهمة التي قال الله فيها لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرد موسى بهذا الدعاء قبل أن يذهب وقبل أن يلقى أخاه هارون عليهما السلام، فأخبره الله تعالى أنه أجابه لهذا، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. وفصل له هذه المرة حيث رعاه وصنعه على عينه حين كان صغيرا وليدا إلى أن كبر أو كبر وصار مؤهلا للنبوة، فهذه المرة الأخرى وإن كانت سابقة. لما بين الله هذا البيان أنه أجابه على هذا السؤال وأكرمه وعني به أو اعتنى به قبل أن يسأل ودون أن يسأل فيما مضى، عاد الله تعالى إلى الأمر الذي أمره قبل ذلك، فقال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. فهذا استئناف لما سبق وإعادة له، لأنه هو الأمر المطلوب. فأمر الله تعالى موسى عليه السلام وقد لقي أخاه هارون: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لا تتأخر ولا تتباطأ عن ذكري ولا تقصر ولا تفوت من ذكري شيئا، أي داوما على ذكري أثناء الدعوة. ثم وجههما سبحانه وتعالى للقول الذي ينبغي أن يقولاه له والرسالة التي ينبغي أن يبلغاها بالطريقة التي ينبغي أن يلتزم بها في الدعوة، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وجاء في هذا البيان: إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إلى آخر ما أمر الله موسى عليه السلام وعلمه أن يقول لفرعون. ودار الحوار بينهما حينما لقي موسى فرعون. والله تبارك وتعالى يطوي بعض مراحل هذا الطريق اختصارا وإيجازا في القرآن، والإيجاز نوع من أنواع البلاغة، فخير الكلام ما قل ودل، وأحسن الحديث هو كلام الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلم يقل فأتياه فاستأذنا عليه فوقف طويلا حتى أذن لهما وكذا، كل هذا معروف أنهما سيستأذنان ورجل طاغية لن يأذن بسرعة وهكذا، لكن طوى الله هذا لأنه يفهم، ولأن الله يخاطب بهذا القرآن أمة وصفها بأنهم أولو الألباب. وقال إن في ذلك لآية لأولي النهى، فالله يخاطب العقلاء، أما المجنون والسفيه فلا تكليف عليه. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعلم أنه أذكى الناس، وأنه مخاطب بإشارة مع العبارة، الله يعبر بعبارة لا يعرفها الإنسان ثم يشير إليه بإشارة حيث يعرف مضمون هذا الكلام، وذلك ليوجز الله تعالى في الكلام مع عباده. فذكر الله حوارا عظيما كان فيه فرعون معاندا، حينما سأل موسى فقال له فمن ربكما يا موسى، ولم يقل فمن ربي، مع أن موسى قال له قبل ذلك إنا رسول ربك، فكان ينبغي عليه أن يقول ومن ربي الذي تدعيه، لكن قال بعناد وصلف وجحود قال فمن ربكما، ونسب الربوبية أو نسب الرب إلى موسى وهارون، وكأنه يتبرأ من ذلك لعنه الله. ثم كان محاورا مجادلا مرائيا من المراء، كان يماري بالباطل ويجادل ليصرف موسى عن وجهته لا ليصل إلى حق معه. ولذلك لما عرف موسى ربه قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، أخذ الجواب الكافي في هذا السؤال لو أنه كان يعقل ويريد أن يسمع وينتفع، ولكنه لا يريد، فخرج بموسى في حواره إلى دائرة بعيدة لا تفيد، ولم يدعي موسى أنه يعلمها، وليست من محل النزاع ولا من مقام الدعوة، ولا دخل لنا ولا لموسى ولا لفرعون في ذلك، ما لنا وما للسابقين إلا أن ننتفع بأخبار الصالحين. قال فما بال القرون الأولى. وفي هذا الحوار يظهر ذكاء موسى عليه السلام، فمهما كان فرعون مراوغا ومماريا إلا أن أنبياء الله أذكى الخلق وأحلم الخلق. ولذلك حينما دعا موسى فرعون قال له إنا رسول ربك، ولم يقل له إنا رسول ربنا، ولكن أراد أن يلقنه أن ربنا هو ربك. ولما سأل فرعون قال فمن ربكما يا موسى، أشار إليه بإشارة لا تغضب الطاغية، فالطاغية يغضب بسرعة، فأشار إليه إشارة لطيفة فقال ربنا الذي تسأل عنه الذي أعطى كل شيء خلقه، وأنت شيء من الأشياء، من المفترض أن يفهمها ومن الواجب أن يفهمها ويلمحها لو كان يعقل أو كان من المبصرين، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، أي هو الذي صنعك يا فرعون، وهو الذي خلقك وأعطاك هذه الصورة التي تفخر بها وتزعم بها أنك إله. ثم لما جادل ومارى فرعون بسؤاله الآخر وقال فما بال القرون الأولى، أجابه موسى إجابة تقتمه وتسكته ولا يجعله يبدل حديثا بعد ذلك، قال علمها عند ربي، الله أعلم، لست مكلفا ببيان هذا وليس هذا من مهامي، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهنا تظهر براعة موسى عليه السلام، وكان لإبراهيم مع النمرود جدال عظيم كهذا ظهر فيه ذكاء إبراهيم، ولنبينا صلى الله عليه وسلم الحظ الوافر من هذا الذكاء في دعوته مع خصومه ومع الأمة حين وجه إليها دعوة الله. ثم واصل موسى التعريف بربه فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، وقال أيضا إنه سبحانه وتعالى هو الذي يعني خلق لكم النبات من الأرض تأكلون منه وأنعامكم تأكل، والنعمة في النهاية ترجع بطعمها ولذتها وفائدتها إليكم متاعا لكم ولأنعامكم، والأنعام في النهاية ذبيحة للإنسان، فالمتعة كلها للإنسان. كل هذا تذكير بنعم الله تبارك وتعالى ومواصلة للتعريف به أمام فرعون، وكأنه يثيره من بعيد، ولكن يثير فيه الذكاء والنباهة والعقل، فيقول إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن كنت من أولي النهى يا فرعون. هذا بتلميح وليس بتصريح، لئلا يغضب ولئلا يفرط عليهم بالعقاب. إن كنت، كأنه يقول إن كنت من أولي النهى والعقل والرجاحة تفهم هذه الآيات وتعتبر بها، فالذي خلقني أولى بعبادتي، وليس له مثيل سبحانه وتعالى، طالما هو الخلاق، طالما كان هو الرزاق، طالما فعل هذا الفعل العظيم وصنع هذا الصنع الكبير من الكون وما فيه، من سماء ينزل منها ماء، ومن أرض فيها فجاج وفيها نبات وفيها نعم، كل هذا من الآيات التي يلمحها ويستفيد بها أولو النهى والعقول الراجحة. ثم خرج معه موسى عليه السلام من هذا البيان عن رب العزة جل وعلا ومن هذه الدنيا التي فيها المتاع للإنسان والأنعام إلى الدار الآخرة، منها خلقناكم، ويقدم هذا لأنه واقع، ثم يقدم ما يشمئز منه مثل فرعون من الموت، وفيها نعيدكم. ولكن ذكر الخلق أولا يعمي فرعون وأمثاله عن الغضب بالثانية والثالثة، ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. كان موقف فرعون اللعين في النهاية هو التكذيب والإباء، أي الرفض لهذه الدعوة. والله تبارك وتعالى في هذا الموقف يشير إلى أن فرعون كان على هذا الموقف الكفري إلى منتهى القصة وإلى منتهى حياته، ولذلك قال وأشار بذلك، قال ولقد أريناه آياتنا كلها. ولم يكن فرعون يومها قد رأى الآيات كلها، وإنما رأى العصا واليد فقط كما فعلها موسى وقدمها له، ولكن رأى الآيات الأخرى مع الأيام مثل الدم ومثل آية البحر وما إلى ذلك، والضفادع والجراد والقمل، كل هذه آيات أرسلها الله مع موسى عليه السلام ومعجزات، ولكن رغم كل هذا لم يؤمن فرعون عليه اللعنة. هذا حول المعنى الإجمالي للآيات. ثم نتناول الآيات بشيء من التفصيل مما يعرف بالتفسير التحليلي، وهو الوقوف عند دقائق الآيات وإشاراتها بقدر ما يتسع المقام، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد. نرى في هذه الآيات موقفا عظيما للدعاء ينبغي أن يقفوا عنده، فإن الله تعالى يلقن موسى وهارون عليهما السلام طريقة الدعوة وأسلوب الدعوة وعدة وزاد الدعاء. ومن ذلك كما أشرت سابقا بعض هذه الآداب ليست على الحصر، وإلا فهي كثيرة، وإنما نذكر بعضها إشارة وبما يتناسب مع الإيجاز في هذه الآيات المكية. أولا يقول الله تعالى ولا تنيا في ذكري، ذكر الله وأثره في الدعوة، لا بد للداعية أن يكون أكثر الناس ذكرا لله، فإنه يأمر الناس بهذا، ولذلك ينبغي أن يكون أكثرهم ذكرا لله. هكذا أوصى الله وأمر موسى وهارون، ولا تنيا في ذكري، يعني لا تتوانى، لا تتأخر، لا تتباطأ، لا تتكاسل عن ذكر الله عز وجل، لا تكتفي بالدعوة على أنها هي العمل الذي تدخل به الجنة فقط، لا، بل ما ندعو إليه الناس ينبغي أن نلتزم ونمتثل به في أنفسنا. والأنبياء من قبلنا والرسل عليهم الصلاة والسلام هم رسل يبلغون الناس ويأمرونهم، وهم أنبياء قدوة في أنفسهم، وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم ألزم الناس وأطوع الناس لدين الله عز وجل ولشريعة الله. وتعلمون حديث الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلم يجدوه، ووجدوا عائشة رضي الله عنها الفقيهة فسألوها عن عبادته فأخبرتهم، فنظروا إلى العبادة النبوية وجدوها قليلة، فكأنهم تقالوها وكأنهم قالوا يعني هذا نبي فليفعل ما تأثر يكفيه العمل القليل، أما نحن فلم يغفر لنا ذنبنا المتقدم والمتأخر، ولم نعصم ولم نبشر بالجنة في أشخاصنا وإن بشرنا بشرى عامة للأمة، فنحتاج إلى عبادة أكبر وأكثر من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. تصوروا هذا التصور وهذا الفهم. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، لن أنام أبدا بقية عمري، سأقيم الليل لله دائما. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، سأبقى طول عمري المتبقي صائما كل يوم، كل يوم أصوم حتى أصل إلى رضوان الله عز وجل. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج، هذه المتعة التي أباحها الله عز وجل سأحرم نفسي منها طاعة لله وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل كان معهم رابع قال: وأما أنا فلا آكل اللحم، رجال يقدرون على أنفسهم فيمنعونها مما تشتهي ومما تحب، كل اختار الأمر الذي يصعب على نفسه فعله أو مفارقته. فعله كالصيام والقيام أمر صعب على النفس أن تستجيب لصاحبها في هذا، وترك الزواج وترك أكل اللحم شهوة نفسية تحبها، فحينما نمنعها من ذلك فإنها تتأذى وتتألم وتدفع الإنسان إلى تحصيل هذه الشهوات والرغبات. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته عائشة رضي الله عنها بذلك استدعاهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الناس لله وأتقى الناس وأطوع الناس لله تبارك وتعالى، وهكذا الأنبياء جميعا. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. وسيدنا موسى عليه السلام ورد عنه أنه سأل ربه: يا ربي علمني شيئا أذكرك به، لأنه رأى أن كل الناس يقولون ما يقول من الذكر، فيريد ذكرا خاصا يذكر الله به ولا يذكره به غير موسى عليه السلام. هذا يدل على مدى حبه لذكر الله وجهده العظيم في ذلك. فقال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال عليه السلام: كل الناس يقولونها يا ربنا. ولا إله إلا الله كلمة مستمرة في الأجيال ومتكررة في الأمم، كل أمة مطالبة بأن تقولها، ولكن تقول: أشهد أن نبينا فلانا رسول الله عليهم جميعا الصلاة والسلام. فقال الله تعالى: لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، أعظم ما يذكر به الله لا إله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما نسب إليه: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فذكر الله عظيم، ذكر الله عظيم، وخاصة في مقام الدعوة، لأن الداعي يواجه مواجهة صعبة، ربما يتعرض لأذى، ربما يصاب بشيء، ربما يضرب، ربما يسجن، ربما. وقال الله تعالى على لسان الحكيم لقمان عليه رحمة الله ورضوانه، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. فذكر الله يهون على الناس، على الداعي، هذا الأذى ويستعين به على ذلك. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر الله زاد للداعية، زاد للداعية. وعرفت أذكار الصباح والمساء وأذكار الأحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بذكر اليوم والليلة، فكان يذكر الله على كل أحيانه. حتى قال العلماء في حكمة ما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالحديث فيه ضعف كما نبه بعض العلم أهل العلم، ولكن يعني لا مانع من العمل به، لأنه في الفضائل وفي ذكر الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك غفرانك غفرانك. فالعلماء جزاهم الله خيرا تحدثوا في حكمة الاستغفار بعد قضاء الحاجة، فما كان الإنسان يفعل ذنبا حتى يستغفر منه، فقالوا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله تعالى عن هذه الفترة التي مضت منه دون أن يستطيع ذكر الله فيها، لأنه لا يجوز الكلام في الحمام ولا ذكر الله في هذا المقام، فلأنه سكت وإن كان مضطرا هذه الفترة وإن كانت قصيرة، إلا أنه يستغفر بعدها فيقول غفرانك غفرانك غفرانك، والله أعلم بحقيقة الأمر. هذا درس أو أدب من آداب الدعوة، وهو كثرة ذكر الله للداعية. ثانيا من الآداب أيضا في هذه الآيات تحديد الهدف عند الداعي والمنطلق الذي ينطلق منه، أين أذهب وأدعو وفي من أضع التذكرة والموعظة. لا بد أن أحدد الوجهة، لا أقابل أي إنسان، لا أكلم أي واحد بالنصيحة والموعظة، لا أعرض هذا الدين على كل إنسان هكذا، وإنما ينبغي أن أضعه في مكانه اللائق. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع كبار قريش حينما طلبوا مجلسا خاصا، وطمع بذلك في تأليف قلوبهم، وجاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، جاء بقدر الله وبترتيب الله ليقول للنبي عليه الصلاة والسلام علمني مما علمك الله، والنبي عليه الصلاة والسلام منشغل بهذا الأمر، ولو نظر للأعمى أو كلمه وانصرف عن وجهاء قريش لانصرفوا عنه، وفاتت هذه الفرصة التي يطمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بخير كثير. ولكن عبد الله أولى، فإنه مسلم وجاء يطلب العلم فلا بد أن يجاب، ثم إنه رجل أعمى بقدر الله هو الذي جاء حتى لا يرى ما أمامه فيسأل ويكرر السؤال. عند ذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله وتشبث بهذه الفرصة التي لو أسلم فيها كبراء قريش لأسلمت مكة كلها، فتكون ضربة عظيمة يربح بها الإسلام خيرا كثيرا حسب التصور البشري، ولكن الله تعالى يريد أن يعلمنا بدءا من رسولنا عليه الصلاة والسلام أننا لا نضع الدين عند من يكرهه، عند من يبغضه، على حد قول القائل لا تعلقوا الدرة في أعناق الخنازير، ستهينون الدرة بهذا، لو لم ترفعوا قدر الخنزير فهو خنزير وهو رجس، لا تعلقوا الدرة في أعناق الخنازير. فقال الله للنبي عليه الصلاة والسلام بعد معاتبته عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره، قال كلا، وكأنه يرفض هذا العمل، كلا إنها تذكرة، أي ذكر فقط، لكن لا تلح عليهم في قبول الدين ودخول الإسلام، ليس بالإلحاح ولا بكثرة الطلب، إنما مجرد تذكرة وعرض، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، الدين علي عظيم فلا يأخذه إلا من طلبه ومن سعى إليه، فكان عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى خيرا من ملء الأرض من مثل كبراء قريش. وقصة الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد، فدخل أحدهم فولد فرجة في الحلقة حول النبي عليه الصلاة والسلام فجلس فيها، ثم دخل بعده الثاني فلم يجد فرجة واستحيا أن يفرق بين اثنين أو صاحبين، فجلس منشئا حلقة جديدة حول الحلقة الأولى، وأما الثالث فأعرض وانصرف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أما الأول أو أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. قال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فلا بد أن نحدد في من أدعو ولمن أقول ومن أعلم. فربما نصحت من لا ينصح، ربما أعطيت الدين لمن لم يرغب فيهين الدين. لابد أن أعظم الدين وأعززه، أرغب فيه من بعيد وأعرضه عرضا جميلا حسنا، ولو بالقدوة الفعلية والحركة الواقعية في نفسي، حتى إذا رغبه إنسان سيسألني ماذا تفعل، أراك ذاهبا وآيبا هكذا، كم مرة تمر علينا ونحن نجلس في هذا المجلس على قارعة الطريق، أين تذهب وأين ترجع؟ أقول له أذهب أصلي، صلي لربي. فإذا ما رغب في الصلاة أكلمه وكذا وكذا، وأن فرصة إذا ما جاءني وسألني هكذا أو رأيت فيه علامة القبول فأذكره بالله سبحانه وتعالى وأعطيه النصيحة. كذلك لابد من تحديد المنطلق، لماذا توجهت إلى فلان بعينه؟ لماذا توجهت بالدعوة والنصيحة إلى هؤلاء القوم؟ إذن لابد من دراسة المدعوين أولا ومعرفة حالهم. فرجل متشبث بالدنيا لا ألعن له الدنيا، لن يقبل دعوتي، إنما أذهب إليه وأذكره بأن يوظف دنياه من أجل آخرته، وكما يبني دنياه يبني آخرته. وهكذا درس عظيم يحتاجه الدعاء على طريق الدعوة. قال الله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون، لماذا فرعون؟ لأنه طغى. فحدد لهم الوجهة وحدد لهم المنطلق أن فرعون طغى وزاد عن الحد في كفره وعناده، ومثل هذا يحتاج إلى من يذكره، يحتاج إلى من يذكره. فذهب موسى وهارون طائعين لله تبارك وتعالى، ولقي فرعون وبلغاه رسالة ربه سبحانه وتعالى إن كان يقبلها أو لا يقبلها. وهنا نجد ربنا سبحانه وتعالى من رحمته يعلمنا الصورة التي ندعو بها، وهو الأدب الثالث في آداب الدعوة، هنا لين القول. فرعون طاغية عظيم جبار صاحب قوة وسلطة، قالوا كان أعظم في القوة وأعظم في الجبروت، وليس أعظم من العظمة والتعظيم، إنما أعظم في القوة والسلطان وكذا من ملوك زمانه، وكان أطولهم فترة في الحكم، فهو من أقدمهم ومن حاضرهم، ولذلك كانت الدعوة معه لابد أن تكون بطريقة معينة ربما لا يهتدي إليها موسى بنفسه، فعلمه الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا كما قال ربنا لنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، أي إن تطلب الأمر الجدال، والجدال هنا هو الحوار، الحوار للوصول إلى الحق، أما الجدال بالباطل كما فعل فرعون فإنه المراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم أي كفيل ببيت بربض الجنة أي بأرض الجنة وتربتها لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني حينما يدخل الأمر في الجدال بالباطل أنسحب، لا أقر خصمي على الباطل الذي هو عليه، ولكن لا أبادله الكلام، أكف عن الحوار عند ذلك، هذا أسلم لي وأحفظ وأعظم للحق الذي معي. ولكن الجدال بالحق فهذا خير، وكما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان إذا نظر أحدا قال اللهم أظهر الحق على لسان خصمي، فغرضه إظهار الحق، ولا أطلب أن يكون الحق على لساني، لكن المهم أن يظهر الحق ولو على لسان خصمي. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن وهب بن منبه رحمه الله وهو من التابعين قول ربنا سبحانه وتعالى في القول اللين، ما هو القول اللين الذي أراد الله أن يتكلم به موسى وهارون؟ وأعتقد أن هذا من باب التمثيل من هؤلاء العلماء، يعني ذكروا للناس عبارات كمثال، تعتبر كمثال للقول اللين. فقال وهب بن منبه: قول له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. وذكر كذلك الإمام ابن كثير عن الحسن البصري رحمه الله في هذا القول: أعذر إليه، يعني قدموا الإنذار لينقطع عذره، عرفناك وعلمناك فلا عذر لك بعد ذلك، أعذر إليه وقول له إن لك ربا ولك معادا وإن من بين يديك جنة ونارا، أي أمامك جنة ونار. وكأنه مثال أيضا للقول اللين، لكن أن يكون هذا الكلام هو بالتحديد الذي طلب الله أن يقال لفرعون، فهذا يحتاج إلى نص يعتمد عليه يكون صحيحا. كما ذكر ابن كثير أيضا عن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الجرح والتعديل وله كتاب تفسير قيم في التفسير بالمأثور، روى عنه أو ذكر عنه أثرا موقوفا قال فيه: لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال، أي موسى: ربي أي شيء أقول؟ فقول له قولا لينا. قال موسى: ربي أي شيء أقول؟ قال الله تعالى: قل أهي شرهيا. وهذه لغة سريانية، لغة سريانية، ولذلك يستعملها السحرة كتسمية أو كاستفتاح لكلامهم، ويزعمون أنها لغة سريانية وأنهم يعلمونها، وهذا دجل منهم. لكن ذكر الإمام ابن أبي حاتم هذا ونقله عنه ابن كثير رحمه الله. وقال الإمام الأعمش وهو إمام لغوي، قال: وفسر ذلك، أي ومعنى أهي شراهية، أن الله تعالى هو الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء، يعني كأن معناها هو الأول والآخر. قال فسر ذلك: الحي الذي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء، فهو حي قبل أن يكون الأحياء وحي بعد أن يموت الأموات وأن يفنى الخلق. هذا طبعا كما ذكرت وأكرر وأنبه، هذا لعله كالأمثلة التي ضربها العلماء لكلمة القول اللين، يعني كيف يكون القول لينا، هذه نماذج على هذا القول، ولا نستطيع أن نعتمد قولا منها أنه هو كلام الله لموسى عليه السلام. لكن نلاحظ في الآيات بعض مظاهر لين القول، كيف كان موسى لين القول مع فرعون، أو كيف علم الله تعالى موسى ليونة القول مع فرعون عليه اللعنة. قال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك مجرد عرض، وهذه ليونة، لم يلزمه، لم يجبره على ذلك، لم يضطره إلى قبول الدعوة، إنما قال: هل لك، هل ترغب، وهذه ليونة في الخطاب. أن تزكى، والتزكية هي الطهارة، أن تزكى وأهديك الهداية شيء جميل يحبه كل إنسان ويكره الضلال، وإن كان بعض الناس على ضلال ويزعم أنه على هدى ويحسبون أنهم مهتدون، فكل إنسان يزعم الهدى في نفسه لأنه يحب الهداية ويبغض الضلال. فذكر له موسى الهداية: وأهديك إلى ربك. كلمة رب كما مر بنا كلمة فيها رحمة وفيها رعاية وفيها رباية، فيها إنعام وإكرام، فهذه كلمة مرغبة، ولم يقل وأهديك إلى الله فتخشى، وعرفنا أن الخشية هي التقدير على علم، تقدير الأشياء على علم، فيعظم في النفس قدر هذه الأشياء، يكون كل شيء بقدره. ولذلك قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أعرف الناس بقدر الله وبحق الله العظيم، ولذلك هم أكثر الناس خشية لله. والأنبياء أعلم من العلماء، ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقى الناس لله سبحانه وتعالى. كما جاء في الآيات التي معنا قال موسى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. ولم يقل له: إن لم تصدق وإن لم تؤمن يا فرعون فلك العذاب الأليم، وسينزل الله عليك سخطه وعذابه وعقابه. فهذا يثير فرعون ويزيده عنادا، ولكن قال بهذه الليونة: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. لعلك تلمح أخي طالب العلم، أختي طالبة العلم، لعلكم تلمحون هذه الليونة في الخطاب. واحد يقول لآخر: صلي، لماذا لا تصلي؟ أنت كافر وفي النار. وآخر يقول له: لو صليت دخلت الجنة. الدعوة واحدة، ولكن هذا يدعو بلطف بليونة وذاك يصد. قل خلاص انتهينا، بشرتني بالنار، إذن خذ أنت الجنة وفوز بها، ويعاند. فالنفس طبيعتها هكذا، فلا بد من الليونة في الخطاب وفي الدعوة حتى تؤتي الدعوة ثمارها. وقال موسى أثناء الكلام وفي ثنايا الخطاب والحوار: والسلام على من اتبع الهدى. ذكر كلمة السلام، وهي كلمة مرغبة للنفس ومحببة فيها، ولكن لم يسلم على فرعون، فإنه لا يستحق السلام بكفره وطغيانه هذا. ولكن يظهر هنا ذكاء الداعي أنه ذكر السلام ولكن صرفه إلى من؟ إلى من يتبع الهدى، أي والسلام عليك يا فرعون إن اتبعت الهدى، وإن لم تتبع فلا سلام ولا كلام. وذكر في أخبار هارون الرشيد رحمه الله تعالى أن رجلا قال له في موسم حج قابله فيه: هل تأذن لي يا أمير المؤمنين أن أنصحك أو أن أعظك وأغلظ عليك؟ قال: لا، أنصحك وأعظك وأغلظ عليك، أشدد في الدعوة وفي الموعظة والنصيحة، وهذا أمير. فقال: لا. قال: ولما؟ قال: لأن الله بعث من هو خير منك لمن هو شر مني، وقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالداعي تجمل دعوته طالما كانت حسنة وبقول لين. من آداب الدعوة في هذه الآيات، وهذا آخر أدب في هذه الآداب ذكرا فقط، وإلا فالله تعالى يعطي المتدبرين ما يشاء من فضله، الحرص على الهداية والتأميل فيها. ينبغي على الداعية أن يكون حريصا على هداية الناس، ليس همه فقط أن يلقي بالتذكرة وأن يقدم النصيحة بأي شكل، المهم أنني بلغت وانتهى الأمر، ولتفعلوا ما تفعلون ولكم الجنة أو لكم النار، أنا أديت ما علي وانتهى الأمر. لا، لا يكون هكذا، إنما ينبغي أن يكون حريصا على الدعوة وعلى أن تفيد هذه الدعوة في من أدعوهم. كما جاء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. والخطاب هنا للكفار، قال: عزيز عليه ما عنتم، أي من العنت والتعب والشقاء في الحياة، هذا يصعب على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتأذى لأن قومه شقوا بالكفر والعياذ بالله، كان يتأذى من أجلهم، حريص على هدايتهم ودخولهم في الإسلام، فيبذل في ذلك كل ما يملك من قوة وجهد ودعوة. أما شأنه مع المؤمنين: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فالداعي يكون حريصا، ولذلك تجد الحرص في موسى عليه السلام، إذ يقول الله تعالى له: اذهب إلى فرعون، اذهب أمر، وموسى فعلا يأخذ أخاه ويذهب إلى فرعون رغم شدة الموقف ورغم تخوفه من ذلك. والتأمين في الدعوة قول الله تعالى: لعله يتذكر أو يخشى. التذكر أن يذكر الفطرة وأن يتجاوب مع الدعوة والنصيحة، أو يخشى أن يقدر الأمر، على الأقل موسى هذا رسول من رب العالمين وفرعون كافر به، لكن فلنترك موسى لحاله، موسى ادعو كما شئت، وليتبعك من اتبعك أو وليتبعك من اتبعك، لا نتدخل في أمرك ولا شأن لنا بك. والحرية ينبغي أن تشمل العقيدة، كل يختار من الدين ما يشاء، أما من اختار دين الإسلام فلا بد أن يلتزم به، لا إكراه في الدين عند عرضه على الكافرين. هذا من المفروض، وهذا مما يطرحه العقل، أن يترك لصوت الحق مجال يتكلم من خلاله، كما يترك لصوت الباطل مجال ومجالات يعلن عن نفسه من خلالها. فاذهب يا موسى وقل للناس ما شئت، أما أنا فلا أتبعك مثلا. هذا إذا خشي فيقدر أن هذا موسى هذا رسول، والرسول عليه أن يبلغ، فلا يملك من أمر نفسه شيئا، فيعطيه الفرصة ليبلغ الناس، ويسمعه من يسمعه ويعرض عنه من يعرض عنه. لكن نلاحظ هنا كلمة لعل، فالداعي مهما كان ذكيا ونبيها ومهما كان قريبا من الله سبحانه وتعالى، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستطيع أحدهم أن يحدد إن كان هذا المدعو سيستجيب لي أو لا يستجيب لي، إن كانت موعظتي هذه ستقيم الناس من هذا المجلس مقبلين على الله عز وجل أو معرضين أو منصرفين أو غير ذلك، الله أعلم. ولذلك قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وما يدريك، كل ما في القرآن من قول الله تعالى وما يدريك فلم يدره، الله ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة على المسألة التي قال فيها وما يدريك، أما ما قال فيه وما أدراك فقد أدراه وأجابه، كل ما قال الله فيه وما أدراك أجابه، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام فيه. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لكن وما يدريك لعله يزكى لم يقل كيف يزكى أو إن كان ستزكى أو لا، فلا يستطيع أحد أن يحددها، إنما هي في دائرة الرجاء. أنصح وأعظ وأرجو من الله تعالى أن يهدي القوم بنصيحتي وبموعظتي. كذلك هذا الرجاء يجعلني أواظب على الدعوة ودائما أنظر إلى الأمل، لكن لو علمت أن هؤلاء الناس لن يستجيبوا فلن أنصح ولن أعظ، ولو رأيتهم مرة صدوا فلن أعاودهم بالدعوة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاود الناس في موسم الحج وفي غيره من المواسم ويعرض عليهم دين الله تعالى. اليوم يقبل عليه اثنان وثلاثة، وغدا وفي العام المقبل يقبل عليه أكثر، وهكذا. فلا بد من التأميل في الدعوة، والله تعالى يقول: فذكر إن نفعت الذكرى. وإن معناها الشك، يعني لو كان أملك في انتفاع الناس بهذه التذكرة ولو أملا ضعيفا فذكر ولا تترك التذكرة. هذا حول هذه الدروس المهمة في الدعوة. وجاء في كلام موسى عليه السلام: والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. وهذا السلام لم يكن للتحية، فموسى لا يحيي فرعون وهو كافر طاغية، وإنما يرغبه في السلام، ودين الله دائما يدعو إلى السلام الحقيقي الذي يضمن لكل إنسان كرامته وعزته وحريته المنضبطة بما شرع الله من حلال وحرام. ولذلك استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة في رسالته إلى هرقل عظيم الروم وإلى مسيلمة الكذاب، حينما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل المدن وأن يترك له أهل البادية والأعراب، فقال: لك المدر ولي الوبر. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في رسالة، وجاء فيها في ثنايا الكلام أيضا: والسلام على من اتبع الهدى. عرف موسى بربه سبحانه وتعالى حينما ناقشه فرعون، فقال موسى عليه السلام: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في هذه الآيات وفي ذكر الله أنه خلق الأرض وسلك فيها سبلا، وأنه أنزل من السماء ماء وأنبت النبات وجعل النعم، وأنه أحيا الناس من الأرض وفيها يعيدهم بالموت والقبر ويخرجهم مرة أخرى للعرض والحساب يوم القيامة، هذا التعريف من أجمل التعاريف التي ينبغي أن يعرف الداعية الناس بربهم بواسطتها. من أراد أن يعرف الناس على ربهم فليعرفه إليهم بنعمه، بقدرته، بعظمته، بجلاله، بإنعامه سبحانه وتعالى. فإذا ما علم الإنسان أن وجوده في هذه الحياة الجميلة التي يحبها ويقبل عليها ويفتن بها، وجوده هذا كله إنما هو بدءا من الله وتفضلا من الله، ثم إذا علم أن كل نعمة ينعم بها ويتنعم بها إنما هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، فهذا يدعو الإنسان إلى الإقبال على الله وللاعتراف إلى الله تعالى بالجميل والفضل، فيشكره على ذلك بعبادته وحده لا شريك له. وأولى النعم وأفضلها وأعظمها وأساسها نعمة الخلق. لولا أن الله خلقني ما انتفعت بنعمة من النعم، ولا رأيت الحياة، ولا عرفت أحدا، ولا عرفني أحد. فبداية الإنعام الخلق الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هدى، خلق فسوى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. خلق الخلق وسواهم في صور جميلة، وقدر لكل مخلوق مهمة ودورا في هذه الحياة، وهيأه لذلك وجعله قادرا عليه وهداه إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دورنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى وأن نوحده لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، نوحده توحيدا كاملا شاملا عظيما فيه استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. هذا هو دورنا في الحياة، وهدانا الله إليه بالفطرة التي تتعرف على ذلك من خلال الآيات الكونية، وهدانا أيضا بشريعة تفصل لنا الأمر أعظم تفصيل. قال تعالى: وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، أي فهل لا يقتحم العقبة بما معه من علم شرعي؟ نسأل الله تعالى أن يعافينا من العقبات، وأن يصحح إيماننا حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أشكر لحضراتكم إخواني طلبة العلم حسن الاستماع وحسن المتابعة، وجزاكم الله خيرا، ونفعنا الله وإياكم بهذه المجالس الطيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.
بارك الله فيكم.
أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضل الشيخ، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم وعرضها على فضل الشيخ. فضل الشيخ، نستأذنكم اتصال من الأخت ندى علي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت ندى، يبدو أن الخطة قد
انقطع.
تفضل يا أختي.
ممكن يا شيخ أتكلم؟ يعني أريد يا شيخ أن تتكلم عن الصبر في سبيل الدعوة إلى الله.
نعم.
والسؤال الثاني، هل يا
نعم تفضلي
يا شيخ، الأطفال الذين أعمارهم قد تكون في 13 و 14،
نعم،
ولكنهم لا يصلون إلا، يعني لا يصلون إلا وهم مكرهين على هذا الشيء.
نعم.
يتأففون إذا والدتهم تقرأ القرآن، ولا يريدون أن يذهبوا إلى التحفيظ.
نعم.
فكيف ندعوهم ونتعامل معهم لنحفظهم في الخير، يعني وفي الصلاة وفي الأشياء؟ شكرا.
وياكم، واضح السؤال. معنا اتصال من الأخ عبد الرحمن من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
حضرتك لما تفضلت وتكلمت في مسألة أهل الفترة، مثلت حضرتك في حال النبي، أم النبي صلى الله عليه وسلم،
كذلك
أبيده.
نعم.
وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل، لما سأل الرجل عن أبيه قال أبي وأبيك في النار، وكذلك لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه في أن تستغفر لأمه لم يأذن رب العزة له، ولما أذن له الله سبحانه وتعالى أن يزورها فأذن له، فعلمنا أن أبو النبي وكذلك أم النبي في النار لأنهم كانوا أقعوا في الشرك. فهذا هو ما يزال ألف سنة. قد مثلت حضرتك أن أهل فترة منهم كحل أم النبي وأبو النبي، نرجو التوضيح وجزاك الله خيرا وتقبل ما منهم من صالح الأعمال.
وإياكم. معنا اتصال من الأخ جمال.
السلام السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي.
ويعطيكم الصحة والعافية جزاكم الله خير. اخوك من البحرين.
تفضل يا اخ جمال.
الله يخليك فضيلة الشيخ، الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله ويبارك فيك ان شاء الله. بعض طلبة العلم للأسف يكون عندهم الله يسلمك خطأ في التعامل مع الناس. فعنده علم ما شاء الله، يكون عنده علم يعني يقدر ينفع به الأمة، لكن للأسف عنده نقص في الأدب. فنقص الأدب بحيث انه لما يبي يأدي دعوته تلقى يكشف وجه الناس، ما يسلم عليهم، يحب انه مثلا اي شخص مثلا في الحديق او غيره فيعطيهم صورة سيئة، حتى للناس يقول لك لما يمر عليه مثلا واحد مثلا من سجن ما يسلم، فيعطي صورة لطلبة العلم وللناس سوء سيئة. فنتمنى فضيلة توصي طلبة العلم المحافظة على الأدب قبل العلم.
طيب واضح السؤال، جزاكم الله خير. اياكم يا اخي. فضيلة الشيخ، الاخت ندى علي من السعودية كانت تريد منكم كلمة عن الصبر على سبيل الدعوة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الصبر عدة للدعاء، لانه في طريق الدعوة اشواك وعقبات وعوائق، وأعظم الدعاة صلى الله عليه وسلم أوذي إيذاء عظيما لا يطيقه أحدنا، رمي بالحجارة، وضع على ظهره سلخ الشاه والتراب، سال دمه الشريف من قدميه في الطائف ومن وجهه الشريف في إحدى الغزوات، وكل ذلك ويمسح النبي عليه الصلاة والسلام الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، أي جرحوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولم يدع عليهم ولم يلعنهم، إنما صبر على أذاهم ليعاودهم بالدعوة مرة أخرى. وفي الطائف رفض أن يطبق عليهم ملك الجبال الأخشبين أي الجبلين، وأن يهلكهم الله تعالى جزاء ما آذوه. قراءة هدي الأنبياء والمرسلين في ذلك من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة يعطي للداعية زادا عظيما وقدوة كريمة في هذا الطريق وفي هذا المجال. لابد للداعية قبل أن يتصدى للدعوة أن يتوقع هذا، أن يتوقع هذا الخطر، فتوقع الخطر يخففه ويجعله هينا على النفس، بخلاف ما يقابلني فجأة، بخلاف ما يقابلني بغتة، فهذا يكون أثقل على النفس. فإذا ما توقعت الخطر قبل وقوعه فهذا يكون أخف على نفسي وأوصل لدعوتي. وكذلك نقرأ عن الصحابة رضي الله عنهم وما لاقوه من شدة وعناء في حمل هذه الرسالة وفي أدائها لمن بعدهم، ومن بعدهم كذلك التابعون رحمهم الله والعلماء وما بذلوا في ذلك. وتعلمون كم أوذي الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى حين ضرب في السجن في الفتنة التي سجن من أجلها، وسجن الإمام الشافعي رحمه الله، وسجن نبي الله يوسف، وهكذا. طريق الدعوة محفوف بالمخاطر، محفوف بالمخاطر، ولذلك يتوقع الإنسان هذه المخاطر ويدعو الله بالعافية والسلامة، وإن وقع شيء فليصبر عليه. ومما يعينه على الصبر قراءته ومذاكرته لأحوال الدعاء السابقين بدءا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى العلماء الذين كانوا في سلف الأمة، فهذا كله يصبر الداعية على ما يلقى من أذى. وحين يذكر أيضا أن هذا كله له أجره المقابل عند الله عز وجل يوم القيامة، فإن تذكرة أو ذكرى الجزاء الحسن يصبر الإنسان على ما في الدنيا من بلاء، يصبر الإنسان على ما في الدنيا من بلاء. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الصبر على حياتنا جميع كلها، وعلى تكبد الطاعة لله، وخاصة على طاعة الدعوة، وأن يجعلنا من الدعاة العاملين المخلصين المقبولين.
كان سؤال الثاني فضل الشيخ عن الأطفال من سن 13 و14 ولا يصلون ولا يريدون الذهاب لحفظ القرآن الكريم، فكيف ندعوهم؟
عفوا أختنا ندى، لكن يعني ذكرت السن 13 سنة و 12 سنة، بدأنا بالسؤال في وقت متأخر بعد فوات مراحل التربية. إنما ينبغي أن نلتزم بالهدي النبوي في التربية، هذا يريحنا كثيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا في رواية علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا تتبعنا هذه المراحل استطعنا أن نجتاز بالولد مرحلة خطيرة، إنه في الأول يقلد ويستجيب ويخاف ويرهب، لكن في هذه السن 12، 13، 14 وهكذا إلى ما فوق يبدأ ينضج ويكبر جسمه وتعظم قوته شيئا فشيئا، فيكون له رأي ويكون له رد، خاصة في هذه الآونة التي تشيع فيها بين الناس كلمة ونداء وشعار الحرية، والناس لا يعرفون معنى الحرية. الله تعالى أعطانا حرية عظيمة جدا، ولكن حرية منضبطة. حتى البشر حين قننوا لأنفسهم الحرية قننوا حرية ولم يستطيعوا أن ينفلتوا بها، يقولون أنت حر ما لم تضر. إذن هناك ضوابط لابد أن توضع حول مسألة الحرية. لا نعطي أولادنا الحرية هكذا، إنما لابد أن يتربى الولد على افعل ولا تفعل، خذ ولا تأخذ، هكذا علمنا الله من خلال قصة آدم عليه السلام: كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، كل ما تشاء من هنا ولا تأكل من هذه بالذات. تربية نفسية على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى تقويم النفس حتى لا تأسرها شهواتها ونزواتها. فالطفل من البداية يقلد، بل نحن ندعوه فيما قبل السابعة، ندعوه إلى التقليد، ندعوه إلى المشاركة، ليس في الصلاة فقط بل في الصلاة، وذكرت الصلاة كرمز للعبادات كلها وأفعال الخير وأخلاق البر. ثم إذا بلغ السبع نبدأ نعلمه ونأمره، لكن فيما قبل كان يفعل ولا يفعل، لا نحرج عليه ولا نضيق، فعل خير وبركة نشجعه بكلمة طيبة، لم يفعل ممكن نعاتبه بكلمة، لكن عند السابعة نأمره، ومع الأمر زجر وتعليم حتى يؤدي على علم ويعلم فوائد هذه الطاعة، صلاة أو غيرها، ومنافعها وخيرها وبركتها، فيفعل على قناعة. إذا بلغ العاشرة إذا علمناه وأمرناه فترة تدريبية 3 سنوات على خصال الخير وأعمال الفضل. عند العاشرة ينبغي أن يزجر بما هو أقوى من ذلك، لو احتاج الأمر إلى الضرب فليضرب. والضرب ليس كما يفهم أو كما يشيع عنا أعداؤنا، تضربون الأولاد الصغار وعندهم يأخذون الطفل من أبويه إذا ضرباه أو ضربه أحدهما. أنت لا تصلح لتربية الأولاد، لا تضربه، لا تجبره على شيء، إحنا نعيش حياة الحرية، ويأخذانه منهما ويأخذونه منهما من الأبوين ويحرمونهما من ولدهما، لأن أحدهما ضربه على فعل سيء فعله أو شيء طيب تركه تأديبا له. إنما الضرب في الإسلام ضرب تخويف، لا يكسر عظما ولا يخدش لحما ولا يسيل دما، ليس هذا مقصودا أبدا في الإسلام. نسمع بعض الناس ربما ألقى بولده من مكان عال يرفعه فوق رأسه ثم يلقيه على الأرض، يضربه بخشبة كبيرة أو بضربة لا يقوى عليها كبير، لا لا ليس هكذا، إنما المسألة تخويف فقط، أن نرفع فوق رأسه العصا، فإذا رآها خاف، خلاص انتهيت يا أبي، سأصلي، سأفعل كذا كما تريد، خاف، هذا هو المطلوب. وكذلك بالمناسبة ضرب الزوج لزوجته إن احتاج الأمر إلى ذلك هو ضرب تخويف وتقويم فقط، ليس ضرب إهانة ولا ضرب تقبيح ولا ضرب تسفيه ولا ضرب تكسير ولا شيء مما يسمع عن بعض الناس، هذه أخطاء شخصية. أما في الإسلام فأباح هذا كأسلوب تربية في التعليم والتربية، وعند ذلك أيضا يفرق بينهم في المضاجع. فإذا بلغ الطفل 12 أو 13 وما فوق ذلك فإنه يكون قد تربى وتأدب، فأتكلم هذا كلام أختنا أكرمك الله من خلال وقائع شهدناها في الناس، أنهم يتركون أولادهم كل هذه المراحل لا يقدمون لهم نصحا، وهو صغير يقولون يعني غدا يكبر ويعرف، لا يزال صغيرا ويسامحونه ويصار في العاشرة ويقول صغير سامحوه، أنه طفل بريء لا يقصد لا يعلم لا كذا، علموه. وبعد أن يكبر يدخل في 12 و13 و15 ويرد على أبيه صلي قل لا أصلي، ما لك مالي أنا حر، كل يحاسب عن نفسه. فإذا ما قال هذا قيل له ولدك، احفظ ولدك ارعاه انتبه، ولدك يفلت منك، يقول أهو كبر خلاص كبر ويستطيع أن يتعلم بنفسه. ففي الصغر لم يعلمه وقال غدا يكبر ويعرف، وحينما كبر لم يعلمه وتركه يتعرف بنفسه، فلا يجد ربما المجال والمناخ مناسبا للتعليم، وإنما هناك مفاسد ومخاطر كثيرة. ولا ينبغي أن نغفل عن التحديات الحادة والقاسية تجاه الأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا، نسأل الله لهم الهداية والثبات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن كانت حسابا في هذا الكلام وفي هذه النصيحة أختنا ندى، نسأل الله أن يهدي لها أولادها إن كان عندها من تشكو منه، وأن يهدي لنا أولادنا جميعا. الله أعلم.
فضل الشيخ الأخ جمال من البحرين كان يقول أو يحكي خطأ بعض طلبة العلم ونقص الأدب والتكشير وعدم السلام إلى آخره من تلك الأخلاق، فما رأيكم؟
نعم، والله في القرآن الكريم وفي السنة وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هيكل إن صح التعبير ونظام ومنهج عظيم جدا للدعوة، وفقه بعيد للداعية، لو فقهاه لأفاد وأجاد. ولكن فعلا هذا ملاحظ أن كثيرا من بعض الشباب الذين يحبون الدعوة ويرغبون في إصلاح الناس والأخذ بأيديهم تغلب عليهم الغضبة في وجوههم والقسوة في كلامهم أحيانا مع من يدعونه، وربما هجروه، ويقول الهجر والزجر في الله قبل أن يعلمه وأن يكلمه، ما علمه شيئا ولا نصحه، ولكن يقول أهجره في الله ولا يسلم عليه حد. هذا تسبيق بالشر، تسبيق بالفرار من مقام الدعوة. إن لم تدعو هذا فمن تدعو إذن؟ تريد واحدا لينا هينا طيبا يصلي معك تنصحه؟ تقول له أنت تضع على كذا هكذا، ضعها هكذا. وهناك من يشرك بالله ولا تعلمه التوحيد، وهناك من لا يصلي أصلا ولا يسجد الله وتتركه في غيه وترك الصلاة، ذاك أولى من هذا. إذا نظرنا إلى بدن الأمة جميعا، إلى المجتمع والحي الذي أعيش فيه والمعارف الذين أعرفهم، فتارك الصلاة أولى بالنصيحة ممن يصلي ويخطئ، فأقدم هذا على هذا، وكل في حينه، لا أترك هذا ولا هذا، ولكن أقدم الأولويات في الدعوة. فالداعية كما قال أهل الدعوة كالطبيب، غير أن مهمته أخطر، لأن الطبيب يعالج جثة أمامه على السرير، فيضع السماعة هنا ويتحسس بيده هنا ويعرف علة البدن. أما الداعية فإنه يخاطب قلبا غيبيا لا يراه ولا يحسه، ولذلك فمهمته في تشخيص الداء وفي وصف الدواء وإعطائه مهمة في غاية الصعوبة في غاية الشدة. فلا بد للداعية أن يكون بشوشا ضحوكا، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتبسم وكان ضحكوه التبسم، وكان يلاطف الناس ويكلمهم ويستقبلهم ويعرض نفسه عليهم كنبي وصاحب رسالة عليه الصلاة والسلام. فأرجو من إخواني الذين يتصدون للدعوة أن يبشوا في وجه الناس، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر، وديننا يسر ولكن في التزام أوامره وأخذ شرائعه أو شعائره، أخذها هذا هو اليسر. أما الفظاظة والقسوة والغضة والعبوس في الوجه فهذا ينفر من حال الداعية ويجعل الناس لا يستجيبون، طبعا بدون تفريط، لا المسألة لها ضابط أيضا، بدون تفريط، لا نخالط الناس في باطلهم حتى يسمعوا كلامنا في دعوتنا، كعلماء بني إسرائيل كانوا يناصحون الناس لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لا تفعلوا كذا، ثم يؤكلونهم ويشاربونهم ويجالسونهم، أنت ماذا تفعل؟ هذا حرام يا شيخ، حرام عليك هذا، لا يجوز، تعال تعال نأكل نأتي بالأكل. أما سمعت ما حصل ويحكي له قصة ويجلس معه، تذهب معي إلى المكان الفلاني ويذهب معه، فلعنهم الله تعالى وقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، معناهم نهوا أو نهى بعضهم بعضا فتناهوا، لكن ما اعتبر الله بهذا التناهي ولا أعده أو ولا اعتبره تناهيا ولا نصيحة، إنما قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لأن هذا التناهي لا يأتي بثمرة، فلا بد أن ينضبط الأمر، فنبش في وجه الناس ونيسر لهم ونبشرهم بالخير، ولكل مقام مقال كما قيل في ذلك، وتعلمنا من حياة الدعاء يفيدنا في هذا، وأن نتعلم تقديم الشيء على الآخر لأن هذا أولى من ذاك. هذا والله أعلم.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ. الأخت صعاب بنت محمد من المغرب تقول السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الجليل أكرمكم الله، ما دمت أتابع الدروس عن طريق قناة المجد العلمية، هل من الأفضل لي أن أحفظ كتاب الله تعالى برواية حفص أم أستمر بالحفظ برواية ورش، مع العلم أنني درست قواعد التجويد الخاصة برواية ورش لمدة 3 سنوات والحمد لله.
أختنا الكريمة، أسأل الله أن يعافينا وإياك وطلبة العلم جميعا من التردد، فالتردد أمر يقطع طريق طلب العلم، إنما انظري الأولى والأحب إلى النفس، الأولى أولا والأحب إلى النفس أو الأرغب إلى النفس ثانيا من العلوم، قراءة ورش أو حفص كلها خير، لكن خذي جهة وحددي الغرض، إن كان قومك يقرؤون بقراءة ورش تعلمي قراءة ورش أولا أو رواية ورش أولا، وإن كان قومك وأهلك يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم فخذي بهذه القراءة، خذي بقراءة قومك أولا تعلميها وانشديها واحفظيها ودققي فيها، حتى إذا انتهيت انطلقي إلى أي قراءة أخرى، وأرجو لو أعانك الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعين وإياك والجميع، أن تأخذي قراءة من القراءات المهجورة، فورش عن نافع ربما كانت كثيرة وهكذا، القراءة الثانية خذيها من القراءات غير المعروفة حتى تحفظ كل القراءات في الأمة بك وبغيرك وبهذا وذاك، كل يحفظ قراءة مع العلم، ولعلك تعلمين هذا أن المسلم والمسلمة لا يطالب بأكثر من قراءة ولا بأن يجمع القراءات كلها، لكن إذا جمعها فخير وبركة، جمع بعضها فلا مانع، اكتفى بقراءة واحدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام بأيها قرأت أجزأك، وقال كلها كاف شاف، فخذي قراءة قومك أولا وأتقنيها، ثم ثني بقراءة أخرى، ثم ثلثي بقراءة بعدها، وهكذا قراءة فقراءة، لكن بداية بقراءة قومك، لأن هذه هي التي تسمعينها من الناس وربما تعلمينها لغيرك والناس يطلبون تعلمها. وكذلك في العلوم أيضا، واحد يقول أتعلم علم الحديث أولا ثم أتجه بعد ذلك يقول التفسير جميل، ثم انطلق من التفسير ويقول لا علم العقيدة هو الأساس وهكذا، لا مانع أن نجمع هذا مع هذا، من كان عنده جهد ووقت وفراغ وهمة فليجمع إن كان يستطيع، وإلا فليبدأ بأي علم ترغب فيه نفسه ويكون أسرع في تحصيله، ثم بعد ذلك يأتي بعلم ثان وثالث ورابع وهكذا، كما فعل علماؤنا رحمهم الله تعالى، علمنا الله وإياكم الخير.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه الحلقة على الإخوة والأخوات من طلبة الأكاديمية العلمية حتى يستطيعوا الإجابة عليها في الدرس المقبل إن شاء الله؟
أثناء المذاكرة نحاول أن نعد الجواب على هذه التساؤلات التي تذكرنا بما قيل أثناء المحاضرة أو ببعضه. السؤال الأول، كيف تستفيد كداعية من خلال آيات هذه المحاضرة؟ كيف تستفيد كداعية من خلال آيات هذه المحاضرة؟ في المحاضرة القادمة ستكون محاضرة سابقة. السؤال الثاني، اذكر شيئا شيئا يعني ما يحضرك وما تستطيعه فليس له حد معين. اذكر ما اذكر شيئا من ملامح دقة الحوار وأدبه كما عرضه القرآن بين موسى وفرعون. اذكر شيئا من ملامح دقة الحوار وأدبه كما عرضه القرآن بين موسى وفرعون، طبعا في حدود هذه الآيات. ثالثا وأخيرا حتى لا نشق عليكم، ما فائدة الذكر للداعية؟ ما فائدة ذكر الله للداعية؟ ونسأل الله تعالى أن يفهمنا وإياكم العلم وأن يلهمكم حسن الجواب. وشكر الله لكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم.
بارك الله فيك.
وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضل الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد البديع أبو هاشم. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. موعدنا غدا بإذن الله قبل الساعة ونصف الساعة من الآن مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.